فالله المستعان وعليه الشكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المقصود عمر أسلم. ثالثا، رجل يسمى فضالة ابن عبيد، لما كان يوم الفتح نوى فضالة أن يقتل النبي، والنبي يطوف بالبيت، ودنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لفضالة: أفضالة؟ يعني يا فضالة؟ قال: نعم. قال: ما الذي تحدثك نفسك به؟ إيش الكلام والأشياء التي يجول في خلدك؟ أنت تحدث نفسك بأي شيء؟ يعني أنا عرفت، الله عرفه، النبي لا يعرف الغيب ولا أحد يعلم الغيب إلا الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معلم من قبل الله، يوحي الله تعالى إليه، فإذا أوحى الله تعالى إليه الأمر علم، وإذا لم يوحي الله تعالى إليه الأمر لا يعلم. أما اتهمت زوجه عائشة وظل النبي مدة من الزمن لا يدري الحقيقة، حتى أنزل الله تعالى الآيات التي نتلوها في سورة النور التي برأت عائشة، وقبل ذلك ما كان النبي يعلم، سأل علي، سأل بريرة، سأل زينب، كلم النبي عائشة نفسها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. لا أعلم الحقيقة، لأن الله تعالى لم يوحي إليه، بعد الوحي ينتهي كل شيء، فالله تعالى أعلمه بما يجول في خلد فضالة، وضرب النبي على صدر فضالة، فحل الإيمان والإسلام، وجعل الله تعالى النور في قلب فضالة، وأسلم فضالة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه نماذج ذكرتها لك لتعلم أيها الأخ أن الله تعالى حافظ نبيه في حال حياته بل بعد وفاته، والله يعصمك من النار. بعد الموت عندكم القصة المشهورة التي ذكرها المراغي وغيره في كتاب تحقيق النصرة، والسمهودي في وفاء الوفاء، وغيرهما من المؤرخين الذين كتبوا عن المدينة ذكروا القصة التي تدل على أسباب وضع هذا الشباك، هذا الشباك لموضع، وسقيفة الرصاص لما سميت سقيفة الرصاص، ومحلة دار الضيافة لما سميت دار الضيافة. كل هذه عوامل كان سببها أن النصارى أرادوا أن يأخذوا جثمان النبي صلوات الله وسلامه عليه ويذهبوا به إلى بلادهم، وأتى رجلان تظاهرا بالصلاة والتقوى وقراءة القرآن والذهاب إلى البقيع للزيارة والصدق على الناس، وسكنا في قبلة المسجد في الموضع الذي كان يسمى ديار العشرة، وصار يحفران من تحت الأرض إلى أن قرب من الجثمان الشريف، فأرى الله تعالى واليا من ولاة المسلمين رؤيا منامية، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أولى، في الليلة الثانية، في الليلة الثالثة، ففزع ودعا وزيره نور الدين الجنسي وأخبره الخبر: أنا رأيت رسول الله في المنام الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، وكأن جماعة يريدون أن يأخذوا الجثمان فأوصاه بأن يأتي إلى طيبة الطيبة، فأتى إلى طيبة الطيبة، وأول عمل عمل دعا الناس في الموضع الذي يسمى دار الضيافة شمالي المسجد، وظل ينظر لعله يرى صورتي الرجلين، لم يرهما. أمره بأن يعيد الفرة، أعاد الفرة، فقيل لم يتخلف إلا رجلان صالحان تقيان ورعان يتصدقان على الناس، وإذا بهما يحفران من تحت الأرض ويذهبان إلى بقيع الغرقد ويلقيان التراب هنالك، هذا هو الصلاح والتقوى. فلما رأى صورتيهما تأكد منهما وذهب إلى الدار يلتمس، فلم يجد شيء. فلما رفع الفراش الذي ينامان عليه وإذا بالهوة والحفرة إلى قرب القبر، البيت الشريف والقبر، ولذا عمل هذا السباك، أزيد الرصاص الآنك في الموضع الذي كان يسمى سقيفة الرصاص، وحفر إلى الأرض تحت الأرض وجعل الرصاص، وأتوا بهذا السباك الذي ترى. والله أعلم بصحة الخبر، وإنما هذه قصة مشهورة معلومة. الله يعصم نبيه صلى الله عليه وسلم من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره حي حياة برزخية، حياة عندية صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الحياة ليست حياة الدنيا، وإنما هي حياة غير حياة الدنيا. لو كانت حياة الدنيا لقال للناس اقبضوا على هذين، اعملوا كذا، افعلوا كذا، خرج وجاهد، اخرج اليهود لعنة الله عليهم من بيت المقدس. اليهود لهم من عام 89 قد احتلوا بيت المقدس واحرقوا منبر صلاح الدين، والى اليوم لم يعد بيت المقدس بايدي المسلمين. ايرضى رسول الله ان يبقى بايدي يهود؟ لا والذي رفع السماء، ولكنه ميت الموت التي كتبها الله عليه، وحي حياة برزخية، حياة عندية ليست كحياة الدنيا. ولذا قال من سلم علي نائيا، يعني بعيدا، بلغت، الملائكة تحمل السلام وتبلغني، ومن سلم علي عند قبري، اسمع الحديث، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الروح ليست في الجسد في القبر مستمرا، وإنما هي عند الله في الرفيق الأعلى، منعمة نعيم أعظم من نعيم الشهداء. الخلاصة، هذا ما جرى لهذا هذا الجبار المتكبر. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه جماعته وحزبه وأعوانه وإخوانه، سندعو الزبانية ملائكة الله الموكلين بالعذاب، كلا لا تطعه يا محمد واسجد واقترب. هذا سبب نزول هذه الآية، كلا إن الإنسان لطغى أن رآه استغنى. ثم انتقل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إلى قضية أخرى تتعلق بالساعة، بيوم القيامة، وهي من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة. فقال باب آية الدخان، علامة الدخان، علامة، هذه العلامة من علامات يوم القيامة. وعلامات يوم القيامة كثيرة، وعلامات يوم القيامة منها صغرى ومنها كبرى. علامات يوم القيامة الصغرى ظهرت، والكبرى لعلها بدأت. من علامات الساعة الصغرى لا تقوم الساعة حتى تترك القلاط الإبل، يترك ركوبها، يترك أكلها، يترك الاستفادة والانتفاع منها، وبخاصة في البلاد التي يكثر فيها الإبل، أو البلاد التي كانت ترى أن الإبل أنفس مال. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل. الإبل عند العرب ليست بشيء قليل. الرجل إذا ملك ألف شاة لا يعتبر شيء، ليس عنده مال. لكن لو ملك بعير فضلا عن خمسة عنده شيء عظيم وكبير جدا. فهذا علم وآية من آيات الساعة، بمعنى أنها قريبة. احذار، هذه النمبة الصفراء الأولى، أول نمبة خضراء، بعد ذلك نمبة صفراء، بعد ذلك الحمراء، الصفراء الآن بدأت، ووقتها بسيط ثواني، بعد ذلك تأتي الحمراء التي تقوم فيها القيامة، يضطرب فيها هذا الكون، السماء تكور، الجبال تسير، البحار تشجر، يختلط كل شيء، ينعدم التوازن، يضطرب الأمر، يقوم الناس لرب العالمين. اثنين، أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، يعني كناية عن كثرة العقوق. يعق الولد أباه وأمه، وتعق الفتاة أمها، والله حاصل. لا تريد أن تمشي مع أمها في السوق في بعض البلدان، أم حجبة وما أدري إيه، ولا تريد أن تمشي، أنت إيش تعرف؟ والله مخرف ولا تفهم شيء. وأنا ها أخذ دكتوراه، وأنا الآن مدرسة، وأنا مثقفة، وأنت ما في إلا غطي وجهك وأخرج عين واحدة وأمشي الطريق وما إلى ذلك. هذه المخرفة المجنونة التي ما تفهم وما تعلم. وكذلك الوالد، الوالد لا يفهم، همجي، ليس بشيء، نحن قرأنا وتعلمنا ونكتب في الصحف السيارة والحمد لله، وأما أنتم كنتم على ما كنتم عليه، همج فوضى. أن تلد الأمة ربتها أو ربها، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وهذا موجود اليوم، حاصل حاصل. وربما أن الولد يعق أمه لأجل زوجته، ويعق أباه لأجل زوجته، ويتمنى الساعة التي تنتقل منها هذه العجوز أو هذا العجوز إلى الدار الآخرة تقدر علينا حياتنا، عوفونا الحياة، حرام حرام ما إلى ذلك. وهذا حاصل. وأمر آخر ذكره النبي أيضا في الحديث: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والله لو سرت اليوم في العالم كله، اذهب افريقيا، استراليا، نيوزيلند، اي موضع، انتقل الذين يسكنون البوادي الى الحاضرة، وبدا وصار التعالي والترافع، هذا بنى ثلاثة، هذا اربعة، هذا خمسة، هذا بحمد الله تعالى عنده يا اخي في جيبه المفتاح يضرب، واذا بباب الباب الجراج يفتح. الذي ما كان يعرف شيء صار يعرف كل شيء. هذا علم من اعلام الساعة كما اخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه نقاط بدأت، لكن يوجد نقاط واشياء اكبر. الدخان، ياجوج وماجوج، انشقاق القمر، الدابة التي تخرج وتكلم الناس، ظهور عيسى عليه السلام ونزوله من السماء، القتال الذي يجري بينه وبين اليهود عليهم لعان الله 10 آيات يتلو بعضها بعض متى ما ظهرت آية بعد ذلك كالعقل. انت يكمل هذه الحضارة التي ترى وهذه التقنية التي ترى والتكنولوجيا التي نرى وطائرة وصاروخ وفضاء وما إلى ذلك، والله كل هذا ينحل ويعود الناس للبعير وللدواب ويعودون إلى ما كانوا عليه أولا. هكذا أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن تتبع وقرأ الأخبار اليوم يفكرون في إحداث سيارة تمشي بالماء بلاش من بترول وبالطاقة الشمسية، لا داعي إلى بترول مكرر ولا كذا، الطاقة الشمسية تحرك. وصلوا إلى هذا، علمهم الله جل وعلا ذلك حتى تزول هذه الأشياء ويعودون إلى السيف ويعودون إلى الرمح. فإذا كان آخر الزمان وقع القتال بعد نزول عيسى بالسيف بالسيف، فيقتل عيسى ومن معه اليهود، ويظل عيسى عليه السلام على وجه الأرض 40 عام، وبعد ذلك يهاجر إلى طيبة الطيبة ويعيش في طيبة الطيبة ما شاء الله تعالى أن يعيش، وبعد ذلك يدفن مع رسول الله في حجرته صلوات الله وسلامه عليه. فآية الدخان آية من الآيات، هذه الآية آية الدخان عقد لها الإمام مسلم هذا الباب. واسمع الحديث، الحديث عن مسروق تلميذ عبد الله بن مسعود قال: كنا عند عبد الله وإذا أفرد أهل الحديث ذكر عبد الله فقط فاعلم أنه عبد الله بن مسعود، هذه عادة متبعة. كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا وهو مضطجع ارتاح مضطجع، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا والقصاص أشخاص يجلسون في المساجد يقصون على الناس، بمعنى يحدثون الناس ويخبرون الناس بأحاديث أو أخبار وما إلى ذلك. أنا أعهد في هذا المسجد النبوي الشريف يعني قبل 40 عام تقريبا أو أكثر، يأتي علماء من الشام ومن غير الشام يستند على سارية وإذا به يقرأ البخاري كله غيبا وهو أعمى، يقص على الناس: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، إلى أن النبي قال كيت وكيت. وأعرف تماما في هذا المسجد ما يزيد على 70 عالم يستندون على سواري هذا المسجد، من يعلم الناس كتاب الله، من يعلم التجريد، من يعلم الفقه، من يعلم الفرائض، من يعلم لا تمشي ساريتين ثلاثة إلا وتجد من يستند على سارية ليعلم الخلق. تعلمون العلم الشرعي الديني الذي يبلغ إلى الله تبارك وتعالى. تعال اليوم انظر إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، واذهب إلى المسجد الحرام الذي كان يغف بالعلم والعلماء. ونحن اليوم لا يوجد علماء، والله موجود علماء، استطيع ان اقول لك الان يوجد من يحمل الدكتوراه ويوجد من تعلم من الجامعات، الجامعه الاسلاميه وغير الجامعه الاسلاميه بالمدينه، استطيع ان اقول لك المدينه مملوءه بالعلم والعلماء، لكن اين هم؟ تركوا هذه السواري لاننا دخلنا في الدنيا، لازم دش يا حبيبي، لازم نقضي الوقت، علمك دين يؤدي الحصة وانتهى. وأما أنا أهتم بأمور المسلمين، أنا أقول لهذا حلال وحرام، أو أن العلم إنما هو للمرتب إنما هو للمنصب، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد هؤلاء القصاص يأتون في المساجد ويخبرون بالعلم الذي عندهم. جلس قاص في مسجد الكوفة عند أبواب كندة، أبواب المساجد تسمى باب حمدة، باب تميم، باب خزيمة، باب كذا، باب كذا. فكان باب من أبواب مسجد الكوفة يسمى باب حمدة. حمدة قبيلة من قبائل العرب أهل عمان، أولاد حمدة. يقف ويزعم أن آية الدخان تجيء بعد، يعني ما وقعت، وأنها ستقع بعد ذلك. هذا الرجل يخبر عبد الله بن مسعود هذا الخبر. القاص يقول تأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا فجلس، الأمر عظيم عنده، فقال ما وجلس وهو غضبان. وقال عبد الله بن مسعود يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وصدق عبد الله بن مسعود. إن سئلت عن مسألة وأنت لا تدري فقل لا أدري، لا تقل أنا من سكان المدينة، أنا من سكان مكة، أنا الحمد لله أفهم وأعلم كل شيء، لا، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن سئلت تعرف أجب، لا تعرف لا يضيرك أن تقول لا أعلم. جاء وفد إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة، جاءوا من اليمن إلى طيبة وسألوا الإمام مالك عن مسائل، عن 36 مسألة أو نحوها، فما أجاب الإمام مالك إلا عن مسألتين أو ثلاثة. وقال لهم الإمام مالك رحمه الله لا أدري لا أدري. قالوا يا مالك ضربنا لك أقباب الإبل وأنت تقول لا أدري لا أدري، ما أجبتنا إلا عن هذه المسائل القليلة. قال لهم الإمام مالك عودوا إلى بلادكم، وكلما مررتم على حي من أحياء العرب قولوا لو سألنا الإمام مالك فقال لا أدري. إيش يضير عنك؟ ما يضرني مالك لا يدري ما يضرني، ولكن انظر إلى علم مالك وموطأ مالك والبركة التي جعلها الله تعالى في الإمام مالك، ومن تلاميذ الإمام مالك الإمام الشافعي، ومن تلاميذ الإمام مالك الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم وارضاه ورضي عنهم وارضاهم خلد الله ذكرهم، لأنهم تواضعوا لله، تواضعوا لله، ما كان عندهم عن جهية ولا تكبر ولا أنا أعرف ما أعرف وما إلى ذلك. وهذه وصية ينبغي أن يلتزم بها بخاصة نحن طلاب العلم. سئلت لا تدري والله ما أدري، اسأل غيري، ما الذي يضيرني إن سألت غيري وأنا لا أدري لا أعلم. قال اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. يحدثني رجل عالم من علماء المسلمين يقول لقيت قوم عند الخندق، عند مساجد الخندق، فسألت رجلا عن الخندق قال لي هذا السبيل تحت الأرض هذا هو الخندق. خندق يا أخي من حر الغربية إلى الشمال إلى كذا. وصلى الله على رسول الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله باب انشقاق القمر. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاو حدثنا عمر بن حفص حاو حدثنا نجاب بن الحارث واللفظ له. قال أخبرنا ابن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انطلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار ساق السند إلى شعبة نحو حديثه، غير أن في حديث ابن أبي عدي فقال اشهدوا اشهدوا. قال وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين. قال وحدثني محمد بن رافع ساق السند إلى أنس بمعنى حديث ثيبان. قال وحدثنا محمد بن المثنى حاو حدثنا ابن بشار ساق السند إلى أنس بن مالك قال انشق القمر فرقتين، وفي حديث أبي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا موسى بن قريش التميمي ساق السند إلى عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في الدرس الماضي مع آية الدخان، والدخان آية من الآيات التي تكون في آخر الزمان، وهذه الآيات إذا وقع أولها تتابعت وبعدها تقوم الساعة. هذه الآيات علامات تنذر تخيف ترشد على العبد يعود إلى الله، لأن الناس إذا زينت لهم الدنيا وازخرفت وظن أهلها أنهم قادرون عليها كما قال الله أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الآيات كثيرة، العلامات كثيرة، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الكبرى كالدابة، الدخان، خروج المهدي، نزول عيسى عليه السلام. هذه آيات، خروج يأجوج وماجوج، قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان، فإذا قاتل المسلمون اليهود مع عيسى عليه الصلاة والسلام توارى اليهودي خلف الشجر خلف الحجر، ينطق الله تعالى الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل، هكذا قال رسول الله. هذه الآيات يجب علينا أن نؤمن بها إيمانا جازما بعدما يصح الخبر. ما كان في القرآن لا إشكال فيه، ما كان عن طريق الرواية والأخبار لا نقبل كل شيء ولا نتوقف عن كل شيء، وإنما ننظر ونسأل أهل العلم هذا الخبر أهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فإذا صح الخبر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه آمنا بذلك وسلمنا تسليما، لا نستعمل أهواءنا ولا آراءنا ولا نقول نحن في عصر
التقنية والتكنولوجيا والنصعد إلى القمر وما إلى ذلك، وينزلون في الفضاء وسفن الفضاء تجوب في العالم 6 أشهر 6 أسابيع. قال هذا يذهب وأعود الناس للرمح وأعود الناس للسيف وأعود الناس للدواب، يعودون إلى ركوب الحمير أجلكم الله وإلى الجمال وإلى ما الدواب العادية، لا سيارة ولا قنبلة ذرية ولا هيدروجينية، كل ذلك يزول مفعوله، وينزل عيسى صلى الله عليه وسلم ويقع ما يقع من الآيات، ومن الآيات الدخان. قال الله تعالى في كتاب العزيز: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. دخان كالنار التي تخرج من قعر عدن، أخبر النبي عن ذلك، تخرج نار من عدن أبيا تسوق الناس في أرض محشر، تقيل عنهم حيث قالوا وتبيت عنهم حيث بحث. والله لابد أن يقع هذا الأمر كما أخبر الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فآية الدخان علامة، إنذار، إشعار بأن الأذل دنا. يا أخي أنا وأنت لنا علامة، هذه العلامة تنبئنا بأن الموت قريب، هذه علامة فيها وفي كثير من الناس، كيد إذا ظهر الكيد علامة نذير أن القوى قد انهارت وأن الرحيل قد خرج، وجاءكم النذير. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجبها محمول. لابد من الانتقال عن هذه الدنيا، لكن إذا ما ظهر النذير الكيد البياض الأسود يعود أبيض، صبغناه الليلة غدا يعود أبيض، ولو صبغناه الصباح ومساء السعر الأخرى التي تنبت تظهر بيضاء خديعة ما تطلق، وإن صبغت لا يزيد في العمر بسواد وما إلى ذلك. هذا نذير كأنه يقول لك احترس انتبه، خدنا الأجل، أكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من التأمل، التذكر، التدبر، عمل الصالح. كالعلامة عندما تأتي وتقف في موقف السيارات حمراء، الحمار هو البياض الذي يظهر من الجسد، كيف ظهر؟ أظهره الله. وليس معنى هذا أن الشاب لا يموت، الولد يخرج من بطن أمه اليوم ويموت، وإنما الكلام على وجه العموم. الموت يجعل لمن هو عمر وكبر وظهر منه الكيد وما إلى ذلك، ولكن كما قلت يموت وهو في بطن أمه قبل أن يخرج، ويموت بعدما يولد بأسبوع سنة عام عامين 10 وما إلى ذلك، والمرء لا يدري متى أجله. الله جل وعلا ما حدثنا وما أخبرنا، الأجل بيد الله تبارك وتعالى. كم ممن أمسى ولم يصبح، وكم ممن أصبح ولم يمسي. المقصود آية الدخان آية علامة، كأنها نذير بقرب قيام الساعة. وكم قلت لك أيها الأخ إن الساعة تقول، والساعة معناها تبديد هذا الكون، تغيير هذا الوضع، هذا الوضع يتغير إلى وضع أراده الله، وهذا التغيير في الكون لا يجريه أحد من الخلق، وإنما الذي يجريه الرب. أقول لا قنبلة ذرية ولا هيدروجينية ولا أمريكا ولا روسيا ولا أي دولة لن تستطيع، وإنما الذي يجيل هذا الكون، السماء تنشق، الكواكب تتناثر، البحار تفجر، العثار تعطل وما إلى ذلك، الله. ولذلك وقت محدود كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. قضية الدخان آية، ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في الباب عدة أحاديث عن عبد الله بن مسعود صاحب النبي. خلاصة الأحاديث التي ذكرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال لعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود في مسجد الكوفة عند باب سمى باب كندة، هذا الرجل مستغرب وجد رجلا يقف يعني يحدث وينصح ويعرف ويقول للناس ما خلاصته، إن آية الدخان هي عبارة عن ريح دخان يأتي فيأخذ الكفار، وأما المؤمنون فإنه يأتيهم كالزكام، وهذا سبب الموت. فلما سمع ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه غضب وكان مضطجعا فجلس وتكلم بكلام جيد، معنى الكلام أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الدخان قد ظهر في عهد النبي وليس بعلامة من علامات الساعة في آخر الزمان. هذا ما كان يراه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر لذلك قصة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من الناس إجبارا يعني صدود وعدم قبول دعوته دعا على قريش وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سبع كسبع يوسف، يعني يا رب عليك بقريش وابتلهم بسبع سنوات عجاف كسني يوسف. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى ملك مصر رؤياه سبع، أول عبد الله أي أول يوسف الرؤيا أنها تمضي عليكم سبع سنين إجاب وسبع سنين يكثر الخير والمطر تدخر من هذا للسبع سنين الحجاب. وفعلا وقع ما رأى يوسف عليه السلام واتخذوا الطريقة التي ذكرها يوسف عليه الصلاة والسلام بأنكم إذا حصدتم القمح لا تخرجوه من سنبله دعوه في سنبله، تمضي عليكم سبع سنين حجاب ثم إذا مضت خذوا هذا الادخار الذي ادخرتموه وسيروا على وضع ما أقول لكم. وكان الأمر كما قال يوسف. فنبي دعا على قريش بسبع سنين عجاب فأخذتهم سنة جاءهم قحط قريش ولم يمطروا عاما واشتد عليهم الأمر فأتوا حتى أكلوا الجلود وأكلوا الميت من الجوع، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان. هذا كلام عبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود صادق ولا يحدث إلا بصدق. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا حدث يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وصدق عبد الله بن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. استجاب الله دعاءه وهو مستجاب الدعوة. جاء أعرابي يوم جمعة والنبي على المنبر على موضع من بري هذا، دخل الأعرابي يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهو على المنبر ما ذهب إلى المصلى ليصلي صلاة الاستسقاء، هذا جائز وهذا جائز. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنشأ الله تعالى سحابة مثل الترس ناحية سلع جبل سلع المعلوم فأرعدت وأبرغت. قال عبد الله قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا أسبوع كامل ما رأينا الشمس. المطر غزير. استجاب الله دعاء رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما كانت الجمعة الأخرى أتى الأعرابي ودخل من الباب الذي دخل منه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يرفعه عنه. فرفع النبي يديه ودعا ربه وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ضمن دعائه: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانسحب عنا المطر. فالنبي إذا دعا الله يستجيب دعاءه، إذا لم يستجب دعاء النبي إذا استجاب دعاء من؟ هيان بن بيان المنغمس ليل نهار في المعاصي، المنغمس في المعاصي يدعو ليل نهار لا يستجيب الله منه. ولهذا يا إخوان نحن ندعو الله ليل نهار ومع ذلك لا يستجاب منا. لما؟ للحديث الصحيح: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني بعد أن يستجيب الله له ربا أقترض 1000 10000 أرد 10000 200000، أقول أنا مضطر. والله ما أحني مخاني مضطر يا أخي، مد رجلك على قد لحافك. يعني ضرورة أنني أركب سيارة ب70-80 ألف؟ ليس بضرورة. أذهب إلى البنك وأخذ سيارة أو أخذ قرض 80,000 ريال على أنني أعيدها 100,000 ريال تقسيط؟ لا يجوز، حرام، ربا. ولذا ندعو الله تعالى ليل نهار فالله لا يستجيب لنا. لا يلزم أذهب إلى سوق الحراب أخذ سيارة على قدر مستواي 4000-5000-10000 إلى أن يسع الله. لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه ولينظر إلى من هو أسفل منه. وأما إذا كنت أرنو دائما أبدا إلى من هو أعلى، هذا فلان عنده كذا وكذا، وأذهب وأقترب 6 سيارات كل سيارة 70,000 ريال، 70,000 ريال في 6 بكم؟ 420,000 ريال ترتبت على همتي، أقضيها في كل شهر. أذهب للست السيارات أبيع السيارة التي اشتريتها ب70,000 أبيعها ب50، سقط من مالي 20,000 في 6 120,000. لما؟ أريد أن أساوي الناس، أريد أن أكون إنسان في المجتمع. ما سمعنا من يريد أن يكون شقي صالح ورع قارئ لكتاب الله ينظر إلى قراء القرآن، إلى الساجدين العابدين الرافعين المتقين لله، ما نظرنا إلى هؤلاء، ولكن ننظر إلى من هو أعلى. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه ولينظر إلى من هو أسفل منه، فإن ذلك أجدى ألا يزدري نعمة الله عليه. يا أخي انظر إلى بعض الناس في أكواخ بالصفيع وبالخيط وبأوراق الكراتين ويحمد الله على ما تفضل عليه، لكن أنا قلبي حار، أنا أريد أن أكون مثل فلان وفلان وفلان، ولما يكون فلان أعلى مني وما إلى ذلك. ولهذا أبقى دائما مهموما مغموما، لا أرنو إلى خير، وإنما دائما وأبدا أنا في نعمة الله أرى وقلبي يستوي في النار. نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخبر بأن النبي دعا على القوم واستجاب الله دعاء. فما الذي وقع؟ وقع الذي قال أنا، قال عبد الله بن مسعود قال فإن الله عز وجل قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى تهيئة الدخان، يرى عبد الله المسعود يرى عبد الله المسعود أن القضية وقعت، وأن ما قال القاض عند أبواب جندة بأنه سيقع يوم القيامة ليس بالصحيح، أنكر عبد الله بن مسعود الأمر. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قول الله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فاستدل بهذا عبد الله بن مسعود على أن قضية الدخان وقعت لا أنها تقع في آخر الزمان. وافق عبد الله بن مسعود تلاميذه جاهد أبي العالية إبراهيم عطية وافقوا عبد الله بن مسعود على هذا التفسير، وذهب جماهير أهل العلم إلى أنها آية من آيات الساعة، لأنه قد وردت نصوص صحيحة صريحة تدل على أن الدخان آية من الآيات تكون يوم القيامة قبل يوم القيامة. هذا ما ذهب إليه الجماهير، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذهب إلى ما سمع، ولا تعارض بين القولين. قول عبد الله بن مسعود صحيح وقع، دعا النبي على قريش وجاءتهم السنة التي اشتد فيها الخطر، وبعد ذلك دعا النبي وهم قد رأوا، كان الرجل يرفع نظره إلى السماء، هذه عقوبة عاجلة في الدنيا. والأحاديث الدالة على أن الدخان يقع في آخر الزمان وأنه كالريح يأخذ الكفار، وأما المؤمنون فكأنه زكام ويموت المرء، يقع في آخر الزمان إن شاء الله، لا تعارض بين الأمرين. وكان عبد الله بن مسعود يقول أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فيقول البطشة يوم بدر قد وقعت، وقد مضى وقعت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم كلها قد وقعت. هذا قول مسعود رضي الله تعالى عنه. الحديث الثاني كذلك، جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله من علم علما فليقل به، ونعم ما أوصى به عبد الله بن مسعود. هذا وهذه وصية واجبة، الله أمرنا بها والنبي أمرنا بذلك. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سئلت سؤال أنا لا أعلم الجواب، ماذا يضيرني لو قلت لا أدري؟ اذهب إلى العلماء، يوجد فلان وفلان وفلان وفلان. وأما أنا أقول برأيي وقولي، فالله تعالى قد نهى عن ذلك. لا تقول بألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم، بل يجب على المسلم المؤمن المتقي إن كان يعلم أجاب أعرف، ما أعرف لا أدري الله أعلم. وقد قلت لك إن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه، أتى إليه وفد من اليمن، ضربوا أسباب الإبل من اليمن إلى المدينة، وسألوه عن كذا وثلاثين مسألة، وكان الإمام مالك كلما سئل يقول لا أدري، ما أجابهم إلا عن مسألتين أو ثلاث. إمام دار الهجرة الإمام مالك أتى الخليفة هارون الرشيد إليه يتلقى العلم منه، يطلب العلم، الخليفة يأتي يطلب العلم على الإمام مالك، ومع ذلك الإمام مالك يقول لا أدري، ما ضره. قالوا يا مالك، ضربنا إليك أسباب الإبل وأتينا إليك وأنت تقول لا أدري. قال: عودوا إلى بلادكم، فكلما مررتم على حي من أحياء العرب قولوا سألنا مالكا فقال لا أدري. إيش يدرون؟ لكن لو قال بغير علم، تقول على الله، افترى على الله، كذب على الله، ولا تقول بألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم. يا أخي العلم بالتعلم، والله لا يدرك العلم إلا إذا برك أمام العلماء وتطفل وتلقى، إذا لم يتلقى من العلماء وإذا لم يحرص وإذا لم يجتهد وإذا لم يتق الله قبل كل شيء، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. أنا أقول أريد أن أكون طالب علم وأقول قال الله قال النبي، والله من بعد صلاة العشاء وأنا أمام الفيديو، حط شريط وخرج شريط، فيديو في أي شيء، خطب الجمعة في لندن وكذا، لا في العري، وأقول أنا طالب علم وأقول أنا صالح تقي، وأنا ما أنظر إلى نساء اليابان والهند والفلبين وما إلى ذلك. كيف يأتي العلم؟ العلم لا يأتي بهذا الطريق، إنما يأتي بتقوى الله. لذا قال الشافعي: أنا شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى بعاصي، هذا نور قول الله. ولو كان الإنسان حافظ تقي حافظ لا تقوى، والله ما يأثر كلامه. ولهذا نسمع، ولكن تعالى انظر إلى الخلاصة، علماء جلاء كبار يهرفون ليل نهار، تعالى انظر إلى الحصيلة ما في. كما قال المثل: أسمع جعجعة ولا أرى طعنة، إذاعة والمحطات كلام ما إلى ذلك. لكن لما كان المنبهون الوعاظ المرشدون الدعاء لا يعملون بما يقولون، لا يجعل الله تعالى لكلامهم فائدة ولا عبرة. ولهذا نكثر نتكلم، يدخل من باب ويخرج من باب آخر. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الآخر: أخي، لم تنال العلم إلا بستة تنبيك عن تقيها: بيان، ذكاء، وحرص، واجتهاد، وبلغة، وصحبة أستاذ، وطول زمان. لا بد من التعلم يا أخي. أنا أقول هذا الكلام لأننا نسمع من بعض العلماء الذين يكذبون يقولون، عجيب، نحن نسأل بعض الناس عن أمور وإذا بهم يذكرون لنا خلاف الواقع خلاف الصحيح. لما؟ لأنني أنا أعتبر بأنني في مدينة، وما دمت في المدينة أنا العلام البحر الفهامة. لا يا أخي، هذا لا يجوز. أو أقول أنا عربي ولست بعجمي، كل من سألني عن كلام الله أنا أجيب عن هذا. لا يا أخي، علم كلام الله فيه ناسخ، فيه منسوخ، فيه من فيه مطلق، فيه مقيد، فيه وفيه وفيه كلام كثير. لا بد من التكلف، لا بد من الجلوس، لا بد من التعلم. ومع عدم التعلم لا أدري هذا الذي يخلصنا إن شاء الله تعالى. هذه نصيحة من عبد الله بن مسعود جليلة، قال رحمه الله تعالى في نصيحته: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم. سيد الخلق ولا أحد كسيد الخلق. أتى إليه رجل والنبي بالجعرانة سنة عام أوطاف والصائد، ذهب إلى أوطاف، جرت حروب حنين، كان النصر، ذهب النبي إلى الطائف، حاصر الطائف مقدار شهر، استعصل، رأى النبي أن يدعهم. عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، لما وصل إلى الجعرانة اسم موضع، ليلا اغتسل، لبس الإزار، لبس الرداء، يريد أن يدخل مكة معتمرا. جاءه رجل متضمخ بطيب، عليه جبة، قال: يا رسول الله، ما أقول في رجل أحرم في هكذا، يعني علي جبة، علي طيب، أريد أن أذهب بعمرة. سكت رسول الله، ما أجاب به. حتى نزل الوحي، فدعا الرجل، فأتى الرجل وأمره النبي أن يزيل الجبة وأن يمسح عن جسده الطيب. ذهب إلى سقيفة بني ساعدة، مجلس سعد بن عبادة، اغتنموا الفرصة. قام رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ سكت رسول الله، ما أجاب. طال الوقت. قال النعمان بن بشير: حتى تمنينا أنه لو لم يسأل، يا ليت السائل ما سأل رسول الله، لأن الرسول أرم وسكت وما أجاب. وطال الوقت، نزل الوقت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، سبق أن علمتكم طريقة السلام، وأما طريقة الصلاة علي فهي على هذا الحال. هو رسول الله يوحى إليه، ولكن أنا وأنت وزيد وعمرو بكر أن يوحى إلينا؟ لا يوحى إلينا. إن كنا نعلم أجبنا، وإن كنا لا نعلم قلنا الله أعلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال يأتي الناس يوم. الرجل يفسر، الرجل الذي عند باب كلمة، قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم من كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. إنما كان هذا، يعني هذا رأي ابن مسعود، أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين فسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام. صحيح، وقع، وهذه معجزة لرسول الله، لكن هذا يمنع أن يقع ما قال الله: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. لا، ما يمنع. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر ما كان يقمع علم، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم. وما دام أن الأحاديث والعلماء والمفسرون بينوا أن من علامات الساعة وقوع الدخان في آخر الزمان يقع ويتقارب الزمن ويتقارب الزمن اليوم كم في محرم؟ 29 ليلة 30 والله عزيز. اغلب عينيك إذا مضى الأسبوع الأول من صفر بعد ذلك تتابعت الأيام 29 صفر 30 صفر ينتهي العام لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. يتقارب الزمن يمضي اليوم هو اليوم والليلة هي الليلة الزمن هو الزمن لم يتغير ولم يتبدل ولكن ما دمنا في نعيم وسعادة وراحة وطمأنينة وأمن وإيمان الحمد لله الزمن يسير لكن في وقت الجوع والحاجة النهار طويل والليل عيد مع أن الزمن هو الزمن فالنبي أخبر بأنه يتقارب الزمن في آخر الزمان وأخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى تترك القلاط الإبل لا تركب بل ربما لا تركب كما هو واقع الآن فآية الدخان آية تقع إن شاء الله تعالى ولا تعارض بين ما قال ابن مسعود وبين الأحاديث الأخرى الصحيحة قال فأتى النبي رجل فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا فقال لمضر إنك لجريء قال فدع الله لهم فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون قال فمطروا فلما أصابتهم الرفاهية قريش عادوا إلى ما كانوا عليه فأنزل الله عز وجل ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون قال يعني يوم بدر وقد أخذ الله تعالى قريش يوم بدر كما هو معلوم لدى الجميع لا مانع من هذا التأويل وهذا التفسير إلا أنه لا يعارض ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تم آية دخان تقع في آخر الزمان حديث آخر وهو الأخير أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الأنصاري في قول الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال مصائب الدنيا وما يقع بين الروم والبطشة أي الدخان شعبة الشاب في الأمر سواء قال هذا أبي أو قاله عكر أو قاله ابن مسعود أو قاله مجاهد وما إلى ذلك فإن الأمر لا يتعارض وما أحسن ما ذكر العلامة ابن كثير رحمة الله تعالى عليه المفسر ابن كثير المفسر له كتاب يسمى البداية وكتاب آخر يسمى النهاية البداية تكلم فيه من أول الخلق إلى القرن السابع النهاية تكلم في هذا الكتاب على أشراط الساعة علامات يوم القيامة ماذا يقع قبل يوم القيامة وفي يوم القيامة وما يقع عندما يحشر الناس وعندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتكلم على ما يتعلق بأرض المحشر وما يتعلق بالصراط وما يتعلق بالميزان وما يتعلق بأمور الآخرة وهذا كتاب نفيس جليل من مجلدين ينبغي لكل قارئ أن يمر على أمثال هذه الأشياء يا إخوان أقولها نصيحة نحن في زمن توسعت التقنية ونرى اليوم العجب العجاب وما لا يتصور يقع اليوم ويخشى أن هذه الأمور تخفي القلب وتبعد العبد عن الرب تبارك وتعالى ولذا ينبغي لنا أن نسقي قلوبنا بالوجل والخوف من الله وبتذكر الموت وما يقع في القبر وما يقع في البرزخ وما يقع عندما يحشر الخلق عندما يبعثنا الله وعند الحساب وعند الجزاء وعند الميزان وعند الصراط وعند الشرب من الحوض. نسقي قلوبنا بهذه الأشياء حتى تثبت لئلا تظمأ. العلم الجديد زاد وطغى وكثر، وربما أنه يأثر من الناس الكثير الكثير. يا أخي وصل الفضاء، يا أخي يجوبون الفضاء، يا أخي نزل على القمر، نزل على المريخ، يا أخي المذنب هالي، يا أخي يا أخي. إذن هم على كل شيء قدير، لا والذي رفع السماء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا علم بسيط علمهم الله إياه، وهم عن الآخرة غافلون. يخترع هذه الاختراعات وبعد ذلك يأتي ويقول الأقانيم ثلاثة: عيسى، الله، مريم، ويعلق الصليب على عنقه ويأتي أمام الصليب ويسجد له، ويقوم الرهبان والقسيس ويبحث على عقول هؤلاء الذين جاءوا بالتقنية وما إلى ذلك، وقصد كاذب حاجر ويؤمنون بذلك. لكن نحن عندنا أخبار تنوقلت منذ 15 قرن، رواها الثقات عن السيد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ليس بكلام قسيس ولا راهب ولا حضر، وإنما كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. لذا أنصح بأننا نعود إلى بعض هذه الكتب ونختار الصحيح. يوجد كتب تكلمت على أشراف الساعة ولكن ذكرت ما هب ودب، إلا أن هناك كتب أخرى عنيت بالصحيح، تذكر هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف وما إلى ذلك. من أصغر هذه الكتب كتاب منتشر موجود يسمى الإذاعة في أشراف الساعة، الإذاعة في أشراف الساعة، كتيب لطيف، سعره لا يزيد عن 10 ريال في المكتبات. الإذاعة في أشراف الساعة، تقرأ عن خروج المهدي، عن عيسى، عن ياجوج ماجوج، عن الدخان، عن علامات الساعة. هذه ثقافة ينبغي أننا أن أيضا نتجود منها حتى نحيي هذه القلوب التي طبعت بكثرة المعاصي الظلمة، لأننا لا ننظر اليوم إلا إلى الدنيا 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 فقط. وأما ذكر الله، طاعة الله، الآخرة، ما إلى ذلك، هذا شيء ثاني، حتى بلغنا إلى الدرجة التي يخفى أن نندرج تحت دعوة النبي. دعا النبي دعاء سيء على أهل الدنيا والحريصين عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا فيه فلم تقس. ما هم إلا الدينار والدرهم، ما هم إلا المرتب، ما هم إلا الوظيفة، ما هم إلا يأتي. لكن خذ هذا صار من عبيد الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. بعد أن أنهى الإمام مسلم الكلام على هذه الآية أتى بباب جديد يتعلق أيضا بمعجزة من معجزات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فقال: باب انشقاق القمر، باب انشقاق القمر. القمر، هذا القمر الذي نراه، من القمر الذي زالت فيه الأغنية الدنيئة المنحطة الوديئة التي ترجمت باللغة اللاتينية في أمريكا فمنعت في أمريكا وتذاع في كثير من البلاد الإسلامية. أغنية فتاة تكتاب أمها، تظن أمها طل القمر على الباب، قمر يعني حبيبي جاء وطلع على الباب ايش رايك افتح له اذن له ما اذن له. هذه لما ترجمت في امريكا منعوها وصادروا. بلغنا في الوقاحة الى هذا الحد. القمر هذا الكوكب المنير الذي جعله الله ضياء نور، اذهب حيث شئت ترى لمعانه، ترى ضياءه، كوكب من الكواكب الكثيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى زينة للسماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا القريبة منا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الشمس كوكب، القمر كوكب، وهذه النجوم التي ترى البعيدة عبارة عن كواكب وزينة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: خلق الله تعالى النجوم لثلاث، آية يهتدى بها، وزينة للسماء الدنيا، ورجوم للشياطين، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وجعلناها رجوما للشياطين، فهي رجوم وآية. النجم القطبي دائما في ناحية الشمال، فإذا كنت مسافر ورأيت النجم القطبي علمت أن هذه الجهة الشمال وهذه القبلة، وعن يمينك الشرق وعن يسارك الغرب، وتهتدي وتمشي. البحارة، السفن، تمشي كلها على هذا. العرب في صحراء بيداء ينظرون إلى النجوم، يعلمون هذه الزهرة، هذه عطارد، هذا المريخ، هذا كذا. ومع الأسف الأولون كانوا يدرسون ويتناقلون، وهم لا يكتبون، يتناقلون أسماء النجوم ويعلمون الأنواع ويعلمون المنازل ويسمونها ويدرسونها، ونحن اليوم نقرأ ونكتب ولكن لا نعرف من هذا الكون شيء، ولا نعرف شيء. كل شيء، نسأل الله العافية. جاء التعليم المدني، جاء الإنجليز وفرنسا نعمة الله تعالى عليهم، ونظموا بعض التعليم المدني وأبعدونا عن كثير من الخير. هذا علم عظيم يتلقى من العرب. اذهب إلى رجل عمره 80 سنة سله عن الكواكب وعن النجوم، هذه بنات نعس، هذه كذا، هذه كذا، هذه الزهرة، هذا عطارد، هذا المريخ، هذا النوع الحنطة، هذا نوع كذا، هذا نوع كذا. والله ما نعرف منه. الذين تخرجنا من المدارس وأخذنا حتى شهادات الدكتوراه لا نعلم من هذا الشيء، من هذه العلوم، والله المستعان. فالقمر انشق فلقتين على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد وقع الأمر حقيقة، ليس الدعوة، وإنما هو أمر آية من الآيات. قريش التمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية، فشق الله تعالى القمر فلقتين لرسول الله، فلقة فوق والثانية تحت. ورأى ذلك بعض المسافرين، لأنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بأن قافلة في موضع كذا وستصل في يوم كذا، سألوهم هل رأوا انشقاق القمر أم لا. فأتت القبيلة القافلة وشهدوا بأنهم في يوم كذا في ساعة كذا رأوا القمر انشق قسمين. ليس المعنى أنه وهم، وليس المعنى أنه تخيل، وإنما أمر حقيقة. اقتربت الساعة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فالأمر وقع على وجه الحقيقة. ومن قال خلاف ذلك واستعمل هواه وقال بأن القمر ما تحدث عنه جميع أمم في العالم وذكروا بأنه قد انشق، فما دام العالم كله لم يتحدث كيف نقول بأن القمر قد انشق؟ يقال لهذا: يا مسكين، هل كان الناس في تلك الليلة جميعا يرتقبون انشقاق القمر وسهروا حتى يروا انشقاق القمر؟ لا، ولم يفكر أحد في هذا الأمر. وفي ذلك اليوم لم تكن المواصلات كيومنا هذا. المواصلات في ذلك اليوم ما بين قريش وبين الشام مسيرة شهر، ما بين المدينة وبين مكة 12 عام يوم يمشي الإنسان حتى يذهب إلى مكة. ما كانت هناك الوسائل السمعية والإعلامية والإذاعية، وإنما كانوا يتناقلون الأخبار بالأفواه. فتلك الليلة لم يعلن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سيقع فيها انشقاق القمر، وإنما القوم طلبوا وسألوه آية، فأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه أن القمر انشق وانشق القمر. نحن اليوم يقع الكسوف، سيقع في بعض البلاد ولا يقع في بعضها، فيرى أقوام انكساف الشمس أو كسوف القمر ولا نراه نحن، وقد نرى نحن الكسوف والكسوف ولا يراه جماعة آخرون. وكما تعلم المسافة بيننا وبين أمريكا مثلا 8 ساعات 9 ساعات، ما يقع عندنا لا يقع هنالك، وما يقع هنالك قد لا يقع هنا. فليس بلازم أن يكون العالم كله قد علم أن أمر الكسوف، أن أمر انشقاق القمر وقع، لا، إنما هذه آية وجهت إلى هؤلاء القوم المكذبين، إلى هؤلاء القوم المتحدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم وأوقع هذا الحدث، ورأوه بأعين رؤوسهم لكن لم يؤمنوا. ما تنفع الآيات ولم نذر عن قوم لا يؤمنون، قالوا هذا سحر. فقال قائل: إذا كان السحر محمد سحر قريش ورأوا القمر قد انشق، لكن من أتى في العالم الآخرين هل سحرهم رسول الله؟ هيا سيأتون وسألوهم. أتوا وسألوهم وإذا بالأمر قد وقع. لذا عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب، فقال: باب انشقاق القمر، أهو آية من الآيات التي تقع في آخر الزمان أم أن الانشقاق وقع حقيقة؟ اسمع الجواب من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونحن عندنا إذا ثبت الحديث عن رسول الله انتهى كل شيء، دخل في المخ ما دخل في المخ، ما قال النبي نحن مسلمون، لا، قال الله تعالى: فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعدما عاد النبي من الشام ليلة الإسراء والمعراج وحدث النبي قريش بأنه قد أسري به، ما قال لهم عرج به للسماء، قالوا: هاتوا أبو بكر، هذا الذي دائما يصدق محمد، هاتوا. أتى أبو بكر، اسمع ما يقوله صاحبه: إنه قد أسري به هذه الليلة إلى بيت المقدس فعاد من ليلته. اسمعوا الجواب، جواب أهل الإيمان، قال: والله لو حدثني بخبر السماء لصدقت. فين انت؟ هو لو قال لي انه صعد السماوات العلى انا اصدق، مو قضيه سار في ليله الى بيت المقدس عاد. ولذا سمي الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، فهذا باب المؤمن بعد ان يتبين ان النبي قال: والله لا بد ان يقع. وكم قلت لك ايها الاخ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صووا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري 14 قرن والناس مسلمون. نحن اليوم نرى هذه التلفاز، هذه تبين ما وراء الظهر وتبين للإمام كل شيء، وأنت ترى ما يقع في أمريكا وما يقع في الحج وما يقع في العالم. علم الله جل وعلا علم العباد، فإذا الذي يخبر به النبي السؤال واحد، أهو صحيح أم لا؟ إن قال صحيح انتهى. ولذا قال الله تعالى ويسلم تسليما. وذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عدة أحاديث. حديث الأول عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال رسول الله اشهدوا، ما احتاج لشرح. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، يعني في مكة، فإذا بمنى إذا انشق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وبقية الكلام غدا إن شاء الله. وشهدوا بأن القمر انفلق. أهم مسحورون؟ لا، هذه حجة العاجز، وهي آية ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نؤمن بها وبأضرابها وأمثالها من المعجزات التي أيد الله تعالى بها أنبياءه ورسله. المعجزة آية تأييد تصديق لسيد الخلق ولأنبياء الله ورسله، لأنهم يأتون بأشياء وتجري على أيديهم أمور تعجز البشر لا يقون عليها، كنبع الماء من بين الأصابع، كحنين الجذع لما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام وصعد على المنبر الذي عمل له، أتت إليه امرأة أنصارية لها غلام النجار، وعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن تكلف غلامها بأن يعمل للنبي منبرا، فوافق النبي صلوات الله وسلامه عليه وعمل الغلام منبر يصعد النبي عليه من ثلاث درج، يصعد النبي عليه ويخطب. وفي اليوم الأول لما ترك الجذع وكان يصعد على جذع نخلة، حن الجذع وسمع صوته كصوت الفصيل، ونزل النبي من على المنبر وضم الجذع فكتم، معجزة من معجزات رسول الله. تكثير الطعام وقع في عدة مواضع، في يوم الخندق وغير يوم الخندق، الرجل يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لطعام قليل، أو أن أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعثت ابنها أنس بخبز قليل، والنبي يحضر الخندق، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنس أن يعود إلى البيت، فيعود إلى البيت ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم جميع أهل الخندق أن يذهبوا إلى دار أنس أم سليم، وفي رواية دار جابر، وإذا بالجيش كله يأكل من آخره. هذه معجزة، آية بالغة تدل على أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. والأحاديث فيما يتعلق بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وشهيرة، وإنما الذي يجب أن ينبه عليه أن أمثال هذه الأمور تتلقى من الكتب المعنية بذكر الصحيح، لا الكتب التي تجمع ما هب ودب. فمن هذه الكتب التي يعتمد عليها والتي تذكر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وتنبه على أن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث موضوع، هذا الحديث ضعيف. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، الإمام ابن كثير له كتاب يسمى السيرة النبوية، عمي بذكر معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بذكرها وسردها والتنبيه على درجة الحديث أهو صحيح أم لا، والحديث إن لم تذكر درجته ولم تعلم صحته لا يجوز للمسلم أن يعتمد عليه لئلا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما كان الحديث ضعيفا إن قلت قال رسول الله فقد كذبت على رسول الله، فضلا عما إذا كان الحديث موضوعا يعني مكذوبا على رسول الله، فلقد كذب على النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثر، والنبي أخبر بأنه قد يكذب عليه وحذر من الكذب عليه، وقال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لما حذر النبي من الكذب ولما لا يجوز الكذب على رسول الله؟ الجواب كلام النبي قدوة وشرع وهدي يجب أن يسلك ويتبع، فإذا كذبنا على النبي وقلنا قال النبي كذا، أمر بكذا، نهى عن كذا، ولم يأمر به ولم يقله، فأننا كذبنا على النبي وجعلنا هذا القول المكذوب شرع، ولهذا لا يجوز الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وواجب على كل مسلم أن يتحرى الصحيح، فإن الأحاديث قد كذبت على النبي وقد كذب على النبي عليه الصلاة والسلام بعض ممن يدعي الصلاح والتقوى، جماعة الصلاح والتقوى كذبوا على رسول الله وقالوا رأينا انصراف الناس عن الشريعة فأردنا أن نعيد الناس للشريعة وأتينا بهذه الأحاديث، فنحن كذبنا لرسول الله ولم نكذب على رسول الله، وهذا زعم باطل. الكذب لرسول الله لا يجوز، يكفينا ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أنبه على أن الأحاديث منها ما كذب على النبي، وبخاصة ما يوجد في كتب التفسير، من قرأ كذا فله كذا، ومن قرأ كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا له كذا. نبه أهل العلم على أن الكثير من هذا مكذوب، ولما سئل الرواة لما قالوا ما ذكرت لك، نحن رأينا انصراف الناس فأردنا أن نعيد الناس إلى شريعة الله. على أي حال العودة إلى شريعة الله لا تكون بالكذب والافتراء، وإنما تكون بما صح النقل فيه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن المعجزات البالغة الواضحة التي نسبت إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، متى ما علمنا وتأكدنا، والعلم والتأكد إنما يكون بالعودة إلى أهل الشام. الحديث له رجال معلومين خدموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفحصوها وبينوا السقيم الصحيح الضعيف الحسن الموضوع المرسل المعضل المعنعم المؤنن المنكر اللين. والله يا جماعة بحر عميق، كل هذا حفاظا على أقوال النبي وحفاظا على هذا الشرع، لئلا يفترى ولا يكذب على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المعجزات التي تقع ووقعت لسيد الخلق ولغيره من الأنبياء والرسل هذه أشياء تعجيزية للبشر، وهذه المعجزات تنقسم إلى قسمين: ستر في مقدور البشر أن يفعلوه ولكن الله جل وعلا يحولهم عن فعله، وإلا في مقدور الإنسان أن يقوم بذلك. مثلا اليهود تحداهم الله وأعجزهم بأن لا يتمنوا الموت. لا يمكن لليهود أن يتمنى الموت، إن تمناه مات في الحال، ولذا لا يتمنى الموت، وهو في مقدوره أن يقول ويطلب الموت لكن لا يفعل، وهو قادر على أن يفعل، ولكن الله جل وعلا حالهم عن الوقوع في هذا الأمر معجزة لسيد الخلق. تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوا أبدا، لن يتمنوا، لن نبي، لا يمكن، إن حصل ووقع هلك ومات. هو في وسعه أن يتمنى وأن يتلفظ، ولكنه لا يمكن أن يقول ذلك. الإعجاز في القرآن، القرآن بلسان عربي مبين ومشتمل على حروف المعجم التي يتحدث بها العرب: أبجد، هوز، حطي، سلمون.